بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب ما يعمل الرجل في بيته. قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم رغم علو منزلته في الخلق، وأنه أفضل المخلوقات، مخلوقات الأرض والسماء، ومع ذلك فهو لا يترفع عن خدمة نفسه وخدمة أهله في أقل الأشياء، فهو يخصف نعليه بيده ويغسل الإناء ويرقع الثوب وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، وفعله هذا تشريع، تشريع للأمة ليتأسوا به في هذا الخلق العظيم، خلق التواضع وعدم الترفع وخدمة النفس وخدمة الأهل لا سيما عند الحاجة، فقد تضعف المرأة وقد لا يستطيع الابن أو الابنة على عمل ما، فتوجد الرحمة وحسن الخلق في الرجل الراعي المسؤول عن البيت والأسرة، يقدم الخدمات الجليلة، وإن كان له منزلة رفيعة بالعلم أو السلطان أو الجاه أو المال أو نحو ذلك لا يمنعه ذلك. وفيه دليل على أهمية الصلاة وجلالة قدرها في شريعة الإسلام، وأنه لا يجوز لأحد أن يحول العمل الدنيوي بينه وبين أداء الصلاة إذا حضر وقتها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر وقت الصلاة ترك جميع الأعمال وأقبل على طهارته وتوجه إلى إقامة الصلاة، وهذا تشريع للأمة لئلا يتكاسلوا عن صلواتهم وأدائها جمعة وجماعة مع المسلمين في المساجد، وأنها تقدم على جميع الأعمال ولا يقدم عليها أي عمل من الأعمال الأخرى، حتى الجهاد وهو مقاتلة الأعداء لإعلاء كلمة الله إذا حضرت الصلاة يصلي المجاهد ولو كان يخوض معركة مع الأعداء، فهو يصلي على أي حال، وهو دليل على أهمية الصلاة وأنها من أجل الأعمال بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. وأيضا عن هشام عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: ما يصنع أحدكم في بيته، يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط. ثم قال: عن عمرة قيل لعائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته.
هذه الأسئلة التي توجه لعلم الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل المخلوقات على الإطلاق، فيريدون بالنسبة لما فضله الله به، هل هو يعمل في بيته كما يعمل الناس الآخرين الآخرون، أم أنه يتميز في البيت ويترفع عن هذه الأعمال الحقيرة التي رسول مكلم أوحى الله إليه قرآن وسنة وفضله على جميع العالمين تجده هو الذي يخصف عليه، يشددها ويصلحها ويرقع ثوبه ويرقع القربة ويخيط بالمخيط ويفعل ويفعل. لذا من علم أن الرسول يعمل هذه الأعمال فإنه لا يمنعه أن يكون في البيت صاحب تواضع وأخلاق طيبة مع أهل بيته، وإجماع ذلك كله قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فمهما قدمت من خدمة للمرأة، للإبن، للبنت، لأهل البيت، لا تغبن عليها ولا ترى بأنك أتيت بشيء أكثر مما هو عليك، بل الموضوع موضوع تعاون بين الأسرة، كل يقوم بقضاء الحاجة من جهته، والله أعلم. نعم.
باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلم. عن المقدام بن معد يكرب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه.
وهذا من الآداب، من حسن الأدب بين المؤمنين، أولا التحاب في الله عز وجل، أن يكون المؤمنون متحابون في الله تبارك وتعالى، لا على أطماع ولا على أموال ولا على نسب، ولكن حب في الله، كما جاء في الأثر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. هذه هي التي ينال بها العبد ولاية الله تبارك وتعالى له. ولو في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تحابوا، ولن تحابوا حتى فأفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام، لأن إفشاء السلام سبب المحبة. قال: هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، إذا التقى المسلمان فليسلم أحدهما على الآخر بتحية الإسلام: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرد المسلم عليه بتحية الإسلام مثلها أو أعظم منها. فإفشاء السلام من صفات أهل الإيمان ومن أعمال أهل الجنة ومن أسباب المحبة في الله تبارك وتعالى. فإذا أحببت شخصا لدينه وصدقه وأمانته وحسن أدبه فأخبره أنك تحبه، قل له: والله إني أحبك يا فلان. وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من أصحابه، فقال لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تدع وصى. فهي وصية المؤمنين، من أحب أخاه في الله فليقل له يا فلان إني أحبك في الله، وعند ذلك تزداد المودة في القلوب، ويحصل تبادل الدعاء، يدعو لأخيه بظهر الغيب. وقد ورد في فضل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل ذلك. أمن الملك وأنت تدعو لأخيك وهو غائب لا يسمعك ولا يراك، تدعو له بالمغفرة والرحمة، تدعو له بالتوفيق والسداد، تدعو له لينال خيري الدنيا والآخرة. الملك يقول آمين آمين ولك بمثل ذلك، بمثل ما دعوت. فيظفر هذا الداعي بأكثر مما ظفر أخوه الذي دعا له، لأن الملك دعوة مستجابة. وقد أمن على الدعاء لك ولمن دعوت له، فهذه آداب سامية ينبغي للمسلمين والمسلمات أن يحرصوا على تعلمها وتطبيقها تطبيقا عمليا. محبة في الله، أخوة في الله، أخبار المحب لمن يحب في الله عز وجل، سواء رجال أو نساء، النساء مع النساء والرجال مع الرجال، والرجل مع محارمه جائز يقول ذلك، مع محارمه كأمه وزوجته وابنته وأخته وعمته وخالته لا حرج، لكن لا يقول لامرأة أجنبية أبدا، يحبها محبة في الله عز وجل بدون أن يخاطبها بذلك. فهذه الآداب آداب كريمة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لينتقل بها الناس من حال إلى حال، من حال الجفاء وعدم المبالاة وإعراض بعضهم عن بعض إلى حال المودة والمحبة الصادقة التي تثمر صفاء القلوب، صفاء الصدور والنفوس. وما كان من خلافات يجب أن تعالج بواسطة المصلحين وبواسطة الشرع وبواسطة أهل الإحسان، ولا يجوز التهاجر والتقاطع والتنابذ، يمر الإنسان من عند أخيه لا يسلم عليه، هذه لا تصلح بين المسلمين ولا في مجتمعات المسلمين. فعلى الجميع تقوى الله وتطبيق تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير من علم الأمة في أمر دينها ودنياها عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
هذا سائل يسأل يقول: أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم بما يحفظ به عباده الصالحين. سؤالي يا شيخ: هناك أخت فرنسية ومطلقة، أهلها كفار، وأريد الزواج بها، لكن والدتي ترفض أن أتزوج منها دون أن أخبر والدتي أنها مطلقة، أم أطيعها لأن والدتي ترفض لأنها مطلقة؟
أولا، أحبه الله كما أحبنا في الله، وجزاه الله خيرا وزاده من فضله. وأما قضية الزواج من امرأة أهلها كفار والوالدة تعارض، فالكبير عنده من التجربة ما لا يوجد عند الصغير وإن كانت امرأة، فعليك بمشاورة والدتك وأقرب الناس إليك في في هذه القضية. ثم الزواج من امرأة بدون ولي في ديار الكفر ليس له حل، إنما حله أن يوجد من عصبتها من هو مسلم، ولو كان عم أو ابن عم، ولو كان بعيد قريب في النسب ولكنه يلتقي معها في الأصول من جهة أبيه، فيتولى عقد نكاحها. فإن لم يوجد لها قريب مسلم فلا بد من والي مسلم أو نائب الوالي المسلم في بلاد إسلامية يتولى عقد نكاحها، وهذا يستدعي منك رحلة إلى بلد إسلامي فيها محاكم شرعية.
سائلة من فرنسا تقول: هل يتبع المأموم الإمام في وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع وكذلك في الإسبال؟
هذا الأمر فيه مخير الإنسان فيه. أولا هي من السنن، ثانيا إن وضع يد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع هذا من يفعله أسعد بالدليل، لأن الأصول الأصل في الأعمال أن تعود إلى أصولها، والأصل هو الضم. فإن تابع المأموم إمامه في هذا صح ذلك، وإن أسبل يديه ولم يتابعه لا حرج عليه، فالأمر في ذلك واسع.
من فرنسا أيضا: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ وماذا نستفيد من الحديث الذي رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا.
يعتبر هذا الحديث عام، وإذا قرأ فأنصتوا يعتبر عام، وحديث الأمر بقراءة فاتحة الكتاب كما قال صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنقرأ، قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيعتبر هذا الحديث مخصص للعام، فيعمل بالجميع، ولا تترك قراءة الفاتحة أبدا، لا في سرية ولا في جهرية. هذا الذي نطبقه عمليا ونعلم الناس به، ينبغي أن يعلمه السائل ويطبقه بحول الله.
سائل يسأل: ما حكم الاستعاذة؟ هل هي واجبة؟ وهل يجهر بها؟ وهل تقال في كل ركعة؟
الاستعاذة من السنن في الصلاة، فإذا استعاذ عند أول قراءة فاتحة الكتاب استعاذ من الشيطان الرجيم وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقد أتى بالسنة، فهي ليست واجبة، لا هي ولا التسمية. بسم الله الرحمن الرحيم من السنن المؤكدة، لأن الله عز وجل قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهي سنة مؤكدة.
سائل يسأل: هل يجوز أن أسمي ابنتي باسم سبأ؟
سبأ هذه الأسماء لو يختار غيرها من الأسماء الشهيرة المعروفة كعائشة وزينب وليلى وفاطمة وهند، أسماء لا تحصر، خير من أن يأتي بأسماء نادرة الاستعمال في الأمة العربية.
سائل من تونس يقول: رجل اشترت له أمه منزلا بقرض ربوي وتريد أن تهبه إياه، فهل يحل له قبوله؟
على كل حال المال الحرام إذا انتقل إلى يد حلال جاز ذلك، فما دام هو في حاجته لا حرج عليه أن يسكن.
سائل يسأل يقول: ما حكم قتل الذر إذا كان مؤذيا أو غير مؤذن؟
الحشرات المؤذية تقتل كلها بس لا تحرق بالنار.
هذا من فرنسا يقول: بعض الإخوة لا يرون وجوب الصلاة في المسجد من شيئين: الشغل، ويحتجون بأن الصلاة في المسجد فريضة على من سمع الأذان، وفي فرنسا ممنوع الأذان، ما الحكم في ذلك؟
لا إله إلا الله. وكيف يستوطنون بلدا يمنع الأذان؟ على هؤلاء أن يهاجروا، لكن ما أظن أن الجاليات اللي سكان يبلغون 5 مليون 6 مليون يمنعون من الأذان، ما يمنعون في مساجدهم. فالموضوع أن صلاة الجماعة واجبة ولا تسقط إلا بعذر، والعذر المرض أو شيء يعذر السفر، هذا معذور. أما الذي صحيح حتى لو ما سمع النداء من كثرة الأصوات والمتحركات في الحي فإنه يملك وسيلة يستعين بها على معرفة الوقت، هذه الوسيلة الساعة ونحوها، فلا عذر لهم أبدا ولا دليل معهم على جواز الصلاة في البيت. ومن صلى في البيت وهو قادر وصحيح ويمكن أن يصل المسجد فلا صلاة له، له صلاة تجزئه على خلاف بين العلم، تجزئه صلاة، لكن الذي يصلي في البيت ب27 درجة، والذي يصلي في البيت بدرجة واحدة مختلف فيها بين أهل العلم. فالحذر الحذر من التخلف لأنه من علامة النفاق.
هذا السائل من هولندا يقول: أخي الأصغر مني لا يصلي، وحينما ينصحه أبي يصلي ولكن يترك الصلاة مرة أخرى، كيف أنصحه؟ وبينوا لنا الطريقة في النصح، بارك الله فيكم.
الدوام على مجاهدته ونصيحته وترغيبه وترهيبه، تبين له النصوص الشرعية من القرآن والسنة على من أقام الصلاة، لمن أقام الصلاة من الخير الدنيوي والأخروي، وتبين له النصوص الأخرى اللي فيها ترهيب وتخويف بالنار لمن تخلف عن صلاة الجماعة وضيع أخرج الصلاة عن وقتها، يبين له هذا، والهداية بيد الله. المهم لابد من الدوام على النصيحة والأمر والنهي.
السؤال الأخير من اليمن يقول: بعض التكفيريين لماذا تسموننا خوارج وتكفيريين، وقد خرج بعض الصحابة والتابعين ولم يسموا خوارج، وكذلك كفر بعض أفاضل التابعين الحجاج ولم يسموا تكفيريين، فما الرد عليهم؟
هذه من الشبه، من الشبه التي تدل على أنهم خوارج. كلامهم هذا وشبههم هي شبه الخوارج. فالذي حصل بين الصحابة لا يجوز الاستدلال به، بل يجب السكوت عما شجر بينهم كما هو مذهب السلف الصالح، فلا يخوض أحد فيما حصل بين الصحابة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ومن مع هؤلاء وهؤلاء، لا يجوز الخوض فيما حصل بينهم أبدا. ولا يجوز الاستدلال بمن اجتهد في شيء من هذه القضايا من السلف، لا يجوز لأحد أن يستدل بفعله مع وجود أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القاضية بعدم الخروج على ولاة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القوم الذين يستنون بغير سنته ويهتدون بغير هديه، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. نهاهم عن مقاتلتهم وعن الخروج عليهم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج على الوالي المسلم وإن جار وظلم، لا يجوز الخروج عليه أبدا، ولا خلع اليد من طاعة، ولا كسر شق عصا المسلمين، كل هذا لا يجوز. فعلى طلاب العلم أن يعرفوا الشبهات التي يدل بها من يريد أن يفسد في الأرض، ويرد عليهم بالتي هي أحسن، وإن عجزوا فيحولهم على العلماء المعتبرين، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله
إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب ما يعمل الرجل في بيته. قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم رغم علو منزلته في الخلق، وأنه أفضل المخلوقات، مخلوقات الأرض والسماء، ومع ذلك فهو لا يترفع عن خدمة نفسه وخدمة أهله في أقل الأشياء، فهو يخصف نعليه بيده ويغسل الإناء ويرقع الثوب وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، وفعله هذا تشريع، تشريع للأمة ليتأسوا به في هذا الخلق العظيم، خلق التواضع وعدم الترفع وخدمة النفس وخدمة الأهل لا سيما عند الحاجة، فقد تضعف المرأة وقد لا يستطيع الابن أو الابنة على عمل ما، فتوجد الرحمة وحسن الخلق في الرجل الراعي المسؤول عن البيت والأسرة، يقدم الخدمات الجليلة، وإن كان له منزلة رفيعة بالعلم أو السلطان أو الجاه أو المال أو نحو ذلك لا يمنعه ذلك. وفيه دليل على أهمية الصلاة وجلالة قدرها في شريعة الإسلام، وأنه لا يجوز لأحد أن يحول العمل الدنيوي بينه وبين أداء الصلاة إذا حضر وقتها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر وقت الصلاة ترك جميع الأعمال وأقبل على طهارته وتوجه إلى إقامة الصلاة، وهذا تشريع للأمة لئلا يتكاسلوا عن صلواتهم وأدائها جمعة وجماعة مع المسلمين في المساجد، وأنها تقدم على جميع الأعمال ولا يقدم عليها أي عمل من الأعمال الأخرى، حتى الجهاد وهو مقاتلة الأعداء لإعلاء كلمة الله إذا حضرت الصلاة يصلي المجاهد ولو كان يخوض معركة مع الأعداء، فهو يصلي على أي حال وهو دليل على أهمية الصلاة وأنها من أجل الأعمال بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
قال حدثنا مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. وأيضا عن هشام عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت ما يصنع أحدكم في بيته، يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط. ثم قال عن عمرة قيل لعائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته.
هذه الأسئلة التي توجه لعلم الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل المخلوقات على الإطلاق، فيريدون بالنسبة لما فضله الله به هل هو يعمل في بيته كما يعمل الناس الآخرون أم أنه يتميز في البيت ويترفع عن هذه الأعمال الحقيرة التي رسول مكلم أوحى الله إليه قرآن وسنة وفضله على جميع العالمين تجده هو الذي يخصف عليه شددها ويصلحها ويرقع ثوبه ويرقع القربة ويخيط بالمخيط ويفعل ويفعل. لذا من علم أن الرسول يعمل هذه الأعمال فإنه لا يمنعه أن يكون في البيت صاحب تواضع وأخلاق طيبة مع أهل بيته، وجماع ذلك كله قوله عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فمهما قدمت من خدمة للمرأة للإبن للبنت لأهل البيت لا تغبن عليها ولا ترى بأنك أتيت بشيء أكثر مما هو عليك، بل الموضوع موضوع تعاون بين الأسرة، كل يقوم بقضاء الحاجة من جهته والله أعلم. نعم.
باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلم. عن المقدام بن معد يكرب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه.
وهذا من الآداب من حسن الأدب بين المؤمنين، أولا التحاب في الله عز وجل، أن يكون المؤمنون متحابون في الله تبارك وتعالى، لا على أطماع ولا على أموال ولا على نسب، ولكن حب في الله كما جاء في الأثر أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. هذه هي التي ينال بها العبد ولاية الله تبارك وتعالى له. ولو في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا حتى تحابوا ولن تحابوا حتى فأفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام لأن إفشاء السلام سبب المحبة. قال هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، إذا التقى المسلمان فليسلم أحدهما على الآخر بتحية الإسلام، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرد المسلم عليه بتحية الإسلام مثلها أو أعظم منها. فإفشاء السلام من صفات أهل الإيمان ومن أعمال أهل الجنة ومن أسباب المحبة في الله تبارك وتعالى. فإذا أحببت شخصا لدينه وصدقه وأمانته وحسن أدبه فأخبره أنك تحبه، قل له والله إني أحبك يا فلان. وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من أصحابه، فقال لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تدع. وصى، فهي وصية المؤمنين: من أحب أخاه في الله فليقل له: يا فلان إني أحبك في الله. وعند ذلك تزداد المودة في القلوب، ويحصل تبادل الدعاء، يدعو لأخيه بظهر الغيب. وقد ورد في فضل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثل ذلك. أمن الملك وأنت تدعو لأخيك وهو غائب لا يسمعك ولا يراك، تدعو له بالمغفرة والرحمة، تدعو له بالتوفيق والسداد، تدعو له لينال خيري الدنيا والآخرة. الملك يقول: آمين آمين ولك بمثل ذلك، بمثل ما دعوت. فيظفر هذا الداعي بأكثر مما ظفر أخوه الذي دعا له، لأن الملك دعوة مستجابة. وقد أمن على الدعاء لك ولمن دعوت له، فهذه آداب سامية ينبغي للمسلمين والمسلمات أن يحرصوا على تعلمها وتطبيقها تطبيقا عمليا. محبة في الله، أخوة في الله، أخبار المحب لمن يحب في الله عز وجل، سواء رجال أو نساء، النساء مع النساء والرجال مع الرجال، والرجل مع محارمه جائز يقول ذلك، مع محارمه كأمه وزوجته وابنته وأخته وعمته وخالته لا حرج، لكن لا يقول لامرأة أجنبية أبدا، يحبها محبة في الله عز وجل بدون أن يخاطبها بذلك. فهذه الآداب آداب كريمة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لينتقل بها الناس من حال إلى حال، من حال الجفاء وعدم المبالاة وإعراض بعضهم عن بعض إلى حال المودة والمحبة الصادقة التي تثمر صفاء القلوب، صفاء الصدور والنفوس. وما كان من خلافات يجب أن تعالج بواسطة المصلحين وبواسطة الشرع وبواسطة أهل الإحسان، ولا يجوز التهاجر والتقاطع والتنابذ، يمر الإنسان من عند أخيه لا يسلم عليه، هذه لا تصلح بين المسلمين ولا في مجتمعات المسلمين. فعلى الجميع تقوى الله وتطبيق تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير من علم الأمة في أمر دينها ودنياها عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
هذا سائل يسأل يقول: أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم بما يحفظ به عباده الصالحين. سؤالي يا شيخ: هناك أخت فرنسية ومطلقة، أهلها كفار، وأريد الزواج بها، لكن والدتي ترفض أن أتزوج منها دون أن أخبر والدتي أنها مطلقة، أم أطيعها لأن والدتي ترفض لأنها مطلقة؟
أولا أحبه الله كما أحبنا في الله وجزاه الله خيرا وزاده من فضله. وأما قضية الزواج من امرأة أهلها كفار والوالدة تعارض، فالكبير عنده من التجربة ما لا يوجد عند الصغير وإن كانت امرأة، فعليك بمشاورة والدتك وأقرب الناس إليك في هذه القضية، ثم الزواج من امرأة بدون ولي في ديار الكفر ليس له حل، إنما حله أن يوجد من عصبتها من هو مسلم، ولو كان عم أو ابن عم، ولو كان بعيد قريب في النسب ولكنه يلتقي معها في الأصول من جهة أبيه، فيتولى عقد نكاحها. فإن لم يوجد لها قريب مسلم فلا بد من والي مسلم أو نائب الوالي المسلم في بلاد إسلامية يتولى عقد نكاحها، وهذا يستدعي منك رحلة إلى بلد إسلامي فيها محاكم شرعية.
سائلة من فرنسا تقول: هل يتبع المأموم الإمام في وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع وكذلك في الإسبال؟
هذا الأمر فيه مخير الإنسان فيه، أولا هي من السنن، ثانيا إن وضع يد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع هذا من يفعله أسعد بالدليل، لأن الأصول الأصل في الأعمال أن تعود إلى أصولها، والأصل هو الضم. فإن تابع المأموم إمامه في هذا صح ذلك، وإن أسبل يديه ولم يتابعه لا حرج عليه، فالأمر في ذلك واسع.
من فرنسا أيضا: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ وماذا نستفيد من الحديث الذي رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا.
يعتبر هذا الحديث عام، وإذا قرأ فأنصتوا يعتبر عام، وحديث الأمر بقراءة فاتحة الكتاب كما قال صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنقرأ، قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيعتبر هذا الحديث مخصص للعام، فيعمل بالجميع، ولا تترك قراءة الفاتحة أبدا لا في سرية ولا في جهرية. هذا الذي نطبقه عمليا ونعلم الناس به ينبغي أن يعلمه السائل ويطبقه بحول الله.
سائل يسأل: ما حكم الاستعاذة؟ هل هي واجبة؟ وهل يجهر بها؟ وهل تقال في كل ركعة؟
الاستعاذة من السنن في الصلاة، فإذا استعاذ عند أول قراءة فاتحة الكتاب استعاذ من الشيطان الرجيم وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقد أتى بالسنة، فهي ليست واجبة، لا هي ولا التسمية. بسم الله الرحمن الرحيم من السنن المؤكدة، لأن الله عز وجل قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهي سنة مؤكدة.
سائل يسأل: هل يجوز أن أسمي ابنتي باسم سبأ؟
سبأ هذه الأسماء لو يختار غيرها من الأسماء الشهيرة المعروفة كعائشة وزينب وليلى وفاطمة وهند، أسماء لا تحصر، خير من أن يأتي بأسماء نادرة الاستعمال في الأمة العربية.
سائل من تونس يقول: رجل اشترت له أمه منزلا بقرض ربوي وتريد أن تهبه إياه، فهل يحل له قبوله؟
على كل حال، المال الحرام إذا انتقل إلى يد حلال جاز ذلك، فما دام هو في حاجته لا حرج عليه أن يسكن.
سائل يسأل يقول: ما حكم قتل الذر إذا كان مؤذيا أو غير مؤذن؟
الحشرات المؤذية تقتل كلها بس لا تحرق بالنار.
هذا من فرنسا يقول: بعض الإخوة لا يرون وجوب الصلاة في المسجد من شيئين: الشغل، ويحتجون بأن الصلاة في المسجد فريضة على من سمع الأذان، وفي فرنسا ممنوع الأذان، ما الحكم في ذلك؟
لا إله إلا الله. وكيف يستوطنون بلدا يمنع الأذان؟ على هؤلاء أن يهاجروا، لكن ما أظن أن الجاليات اللي سكان يبلغون 5 مليون 6 مليون يمنعون من الأذان، ما يمنعون في مساجدهم. فالموضوع أن صلاة الجماعة واجبة ولا تسقط إلا بعذر، والعذر المرض أو شيء يعذر السفر، هذا معذور. أما الذي صحيح حتى لو ما سمع النداء من كثرة الأصوات والمتحركات في الحي فإنه يملك وسيلة يستعين بها على معرفة الوقت، هذه الوسيلة الساعة ونحوها، فلا عذر لهم أبدا ولا دليل معهم على جواز الصلاة في البيت. ومن صلى في البيت وهو قادر وصحيح ويمكن أن يصل المسجد فلا صلاة له، له صلاة تجزئه على خلاف بين العلم، تجزئه صلاة، لكن الذي يصلي في البيت ب27 درجة، والذي يصلي في البيت بدرجة واحدة مختلف فيها بين أهل العلم. فالحذر الحذر من التخلف لأنه من علامة النفاق.
هذا السائل من هولندا يقول: أخي الأصغر مني لا يصلي، وحينما ينصحه أبي يصلي ولكن يترك الصلاة مرة أخرى، كيف أنصحه؟ وبينوا لنا الطريقة في النصح، بارك الله فيكم.
الدوام على مجاهدته ونصيحته وترغيبه تبين له النصوص الشرعية من القرآن والسنة على من أقام الصلاة، لمن أقام الصلاة من الخير الدنيوي والأخروي، وتبين له النصوص الأخرى اللي فيها ترهيب وتخويف بالنار لمن تخلف عن صلاة الجماعة وضيع أخرج الصلاة عن وقتها، يبين له هذا، والهداية بيد الله. المهم لابد من الدوام على النصيحة والأمر والنهي.
السؤال الأخير من اليمن يقول: بعض التكفيريين لماذا تسموننا خوارج وتكفيريين وقد خرج بعض الصحابة والتابعين ولم يسموا خوارج، وكذلك كفر بعض أفاضل التابعين الحجاج ولم يسموا تكفيريين، فما الرد عليهم؟
هذه من الشبه، من الشبه التي تدل على أنهم خوارج. كلامهم هذا وشبههم هي شبه الخوارج. فالذي حصل بين الصحابة لا يجوز الاستدلال به، بل يجب السكوت عما شجر بينهم كما هو مذهب السلف الصالح، فلا يخوض أحد فيما حصل بين الصحابة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ومن مع هؤلاء وهؤلاء، لا يجوز الخوض فيما حصل بينهم أبدا. ولا يجوز الاستدلال بمن اجتهد في شيء من هذه القضايا من السلف، لا يجوز لأحد أن يستدل بفعله مع وجود أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القاضية بعدم الخروج على ولاة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القوم الذين يستنون بغير سنته ويهتدون بغير هديه، قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، نهاهم عن مقاتلتهم وعن الخروج عليهم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج على الوالي المسلم وإن جار وظلم، لا يجوز الخروج عليه أبدا، ولا خلع اليد من طاعة، ولا كسر شق عصا المسلمين، كل هذا لا يجوز. فعلى طلاب العلم أن يعرفوا الشبهات التي يدلي بها من يريد أن يفسد في الأرض، ويرد عليهم بالتي هي أحسن، وإن عجزوا فيحولهم على العلماء المعتبرين، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.